من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان وما زال أيها الأحبة في آداب المعلم مع شيخه وأستاذه وقدوته، أحسنت. وذكرنا في الدرس السابق، قلنا أننا إلى الآن لم ندخل في تلك الآداب اللي هي 40 أدبا. ذكرنا في الدرس السابق الآية التي كانت بين موسى والخضر، وقلنا بأن المصنف قال من هذه الآية نستفيد عدة آداب، وتم الكلام فيها، وهي 12 أدبا، صح؟ هاي المناظرة التي حدثت أو الحادثة التي حدثت بين موسى والخضر. وصلنا إلى هذه النقطة، ثم مع هذه المعرفة من الخضر عليه السلام وهذه الغاية من الأدب والتواضع من موسى عليه السلام، أجابه بجواب رفيع وكلام منيع مشتمل على العظمة والقوة وعدم الأدب مع موسى عليه السلام، بل وصفه بالعجز وعدم الصبر بقوله إنك لن تستطيع معي صبرا. وعليكم السلام، وصلنا هنا؟ زين، وش قال؟ وعليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف هذه الكلمة الوجيزة اللي هي الآيات التي جرت بين موسى والخضر أيضا، فيها فوائد كثيرة من أدب المعلم وإعزازه للعلم وإجلاله لمقامه. يعني راح يوضح لنا، وعليكم السلام ورحمة الله، راح يوضح لنا أهمية العلم، عظمة العلم في أيضا هذه الآيات التي صدرت أو في هذا الخطاب الذي صدر من الخضر بحق موسى صلوات الله عليه. واضح؟ زين. ولذلك يقول: وقد دلت هذه الكلمة الوجيزة عليكم السلام على فوائد كثيرة من أدب المعلم وإعزازه للعلم وإجلاله لمقامه. قلنا وقد دلت هذه الكلمة الوجيزة على فوائد كثيرة من أدب المعلم وإعزازه للعلم على وجه يقتضي التأسي به، فإحنا كنا نتأسى بالخضر لأنه أجل العلم واحترمه وعظمه هذا التعظيم، ولا دخل له بهذا الباب. يعني مو هذا كلامنا اللي راح نذكره هسه، مو هو آداب المتعلم مع معلمه، لا، بعدنا ما داخلين بالآداب الأربعين، لكننا نذكر جملة منه لمناسبة المقام، أكو مناسبة وله مدخل واضح في أصل الرسالة. الأولى وصفه، يا هو الخضر صلوات الله عليه، وصفه بعدم الصبر على وصف الخضر لموسى بعدم الصبر على تعلم العلم. ايش قال له؟ قال له انك لن تستطيع معي صبرا. لن تستطيع معي صبرا، يعني شنو معناه؟ يعني مقام العلم اعلى من مقامك يا موسى، يعني انت مقامك مع انك موسى وكليم الله، لكن مقام العلم هذا الذي تريد ان تتعلمه اعلى منك، وفي هذا اعظام للعلم، اجلال للعلم، اكبار للعلم، اظهار لاهميه العلم، على انه ترى هذا العلم مو اي واحد يتعلمه. مخاف تقول بأنه أنا موسى صلوات الله عليه، مع أنك موسى، ولكن هذا العلم الذي تريد أن تتعلمه علم له مرتبة جليلة. ومن هنا أيها الأحبة، ومن هنا داخل. نعم،
الخضر نبي،
احنا قلنا على خلاف، قسم قالوا نبي قسم قالوا نبي.
يعني ايش هو احنا نعرف بأنه النبي موسى يعني نبي من عند الله،
فليس
صار الخضر أعلى
ما له علاقة. احنا ايش جاي نقول؟ جاي نقول بأنه حتى لو كان نبيا من عند الله، ولكن الخضر يمتلك علما لا يمتلكه موسى، وهذا لا يضر بنبوة موسى ولا يضر على أنه نبي. نبي صحيح، ولكن هناك من هو أعلم منه. واي التفتولي أحبائي، هاي تبين فقرة على أنه، طبعا هي موجود في مضمون بعض الروايات، أن الله تعالى أراد أن يختبر موسى. الأنبياء كلهم دخلوا في اختبار، الله تعالى أدخلهم في اختبار في مسائل شتى، قصص الأنبياء اللي راجعها الله تعالى أدخلهم في اختبارات، وإلا ما وصلوا لهذه المراتب ويانا شيخنا، وما وصلوا إلى هذه المراتب. واحدة من الاختبارات لئلا تتصور يا نبي الله بأنك عندما وصلت إلى هذا المقام ووصلت إلى أنك تكون كليمي كليم الله وأنك من أولي العزم وأنك وأنك، لا تتصور بأنه أنت أعلم الموجودين من الأولين والآخرين. راح أثبت لك بقصة بسيطة أن هناك من هو أعلم منك، هاي قصة الخضر. ولذلك القسم من المعلقين شو يقول؟ يقول هذا لا يعني بأن الخضر أفضل من موسى، موسى قد يكون هو نبي الخضر، نبيه هو، نبيه هو أفضل منه، لكن هناك خصوصية موجودة في الخضر اللي هي علمه بهذا الشيء الذي أراد أن يتعلمه غير موجود عند موسى. واضح؟ عموما زين، فكلامه وين؟ في الصفة الأولى اللي هي شنو؟ وصفه، وصف خضر لموسى بعدم الصبر على تعلم العلم، وهذا الوصف يقتضي لانحطاط قدره. انحطاط قدره يعني شنو؟ يعني قلة قدر موسى تجاه العلم، يعني العلم أعلى من موسى، هذا العلم الذي يريد أن يتعلمه أعلى منه قدرا، وسقوط محله بالإضافة إلى مقام الصابرين الذين وعدهم الله تعالى بالكرامة وبشرهم بالصلاة والرحمة. الله تعالى يصلي على الصابرين ويرحمهم. زين، فيريد يقول بالنقطة الأولى هاي كلام الخضر لموسى فيه دلالة على عظمة هذا العلم. ثانيا، نفيه عنه الاستطاعة على الصبر، قال له إنك لن تستطيع، أولا وصفه بعدم الصبر وقال له لن تستطيع معي صبرا، وهذا التأبيد النفي بالتأبيد بلن يوجب شنو؟ يوجب عدم الطمع من قبل موسى في فهم ذلك العلم وفي تعلم ذلك العلم، يعني يريد يقول له بأنك مستحيل أن تتحمل ذلك العلم. واضح؟ ولذلك نفيه، نفي الخضر عن موسى الاستطاعة على الصبر، قال له لن تستطيع، وهذا النفي الموجب لقطع طمعه في السعي عليه، السعي للعلم والاتصاف به وتحصيل أسبابه. ويانا شيخ محمد، وهو في الأغلب أمر مقدور للبشر. يعني السؤال هنا أحبائي التفتولي، ليش الخضر قال للموسى أنت لن تستطيع معي صبرا مع أنه العلم مقدور لبني البشر يتعلمون فيعلمون، فلماذا نفاه بهذه الشدة وهذه الحدة؟ ها يقول هنا ليش يا سيد نور؟ لأنه يريد أن يبين لموسى بأن هذا العلم أمر خطير، أمر عظيم، فأنت لن تستطيع، لن تفيد التأبيد، تأبيد النفي أنك لن تستطيع، عدم استطاعتك مطلقا على التعلم، هذا يدل على عظمة العلم مع أنه أمر مقدور للبشر. وكانت غاية ما يقتضي الحال من المعلم توصيته بالصبر لا تعجيزه. يعني شنو؟ يعني يكون المفروض من الخضر اللي هو المعلم يقول للموسى أنت صعب عليك تتعلم، كون تصبر، تحتاج إلى صبر. مثلا سيجيكم أستاذكم يقول لك يا أبا صح هذا المطلب صعوب، لكن فش تحتاج صبر ومصابرة ومباحثة وقراءة زايدة وإن شاء الله تفهم المطلب، غير هذا المفروض هيك شيء؟ لكن اللي صار عكس هذا، اللي صار أن الخضر قال لموسى إنك لن تستطيع أن تتعلم ذلك العلم، لن تستطيع معي صبر، يعني شو معناه؟ لن تستطيع معي صبر على تعلم ذلك العلم، فأنت ما تقدر تتعلمه، يعني من هسه لفت ولاتك وروح الله وياك يا موسى، أنت ما راح تقدر. واضح؟ فليش يعجز؟ هذا يعجز عن الفهم دلالة على عظمة العلم وأن هذا العلم له مرتبة عالية. الثالثة، نفي الاستطاعة بلن، هذا اللي تنحجنا المقتضية للنفي المؤبد، يعني مو فقط نفي وإنما نفي مؤبد على رأي جماعة من المحققين، يعني هاي لن تفيد التأبيد لأن بها خلاف، منهم الزمخشري وهو موجب لليأس منه لوقوع الإخبار به من معلم متبوع صادق. هذا المعلم مو أي واحد، لا هو الخضر صاحب هذا المقام الرفيع. الرابعة، توكيد الجملة بإن، إنك لن إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني هم أكو نفي وهم النفي بلن وهم شنو مؤكد بإن، فإنك يا موسى لن تستطيع، وهذه اسمة جملة بإن، واسمية الجملة يعني كون الجملة اسمية، إنك لن تستطيع هذه الجملة اسمية، وتأكيد الجملة بإن واسمية الجملة يعني كونها اسمية، والنفي بلن، كل هاي عوامل تؤكد على غاية عظمة العلم وأنه صعب على موسى وأن له مقام ومرتبة عالية. ولذلك إيش قال؟ وهو غاية عظيمة في التعجيز والتضعيف، يعني يريد يضعف موسى إلى درجة أن يقول له بأن هذا العلم كبير عليك. زين، الخامسة، الإشارة إلى أنك إن تخيل لك يا موسى أنك صابر على حسب ما تجده من نفسك باعتبار ترى في نفسك خصوصية وأنك تستطيع أن تصبر، فأنت لا تعلم حالك عند صحبتي، إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تطق به خبرا. إيش مضمون الآية يعني؟ شنو عفوا؟ تحط به خبرا، تحط به خبرا، أحسن. زين، لأنك لم تصحبني بعد، والصبر الذي أنفيه عنك هو الصبر معي، يعني صحيح أنت صابر، أنا لا أنفي بأنك صابر، ولكن أنفي أنك ستصبر معي، أنا الصبر معي صعب، يجوز الصبر على غيري سهل وهين، لعلمي بمقدار ما تطلب تعلمه وجهلك به، لأن أنا أعرف مقام هذا العلم اللي تريده اللي هو العلم الإلهي، العلم اللدني، العلم الغيبي، العلم عالي المرتبة. السادسة مثل ما تلاحظون أحبائي، كل هاي ما لها علاقة بالآداب بين المعلم والأستاذ، وإنما لها علاقة بكون هذا العلم إلى مرتبة عالية. هذا اللي يجي يقول المصنف. السادسة التنبيه على عظم قدر العلم وجلالة شأنه وتفخيم أمره، وأنه أمر يحتاج إلى الصبر العظيم الخارج عن عادات البشر يا شيخ زيد، إذ لا شك أن موسى كريم الله ونبيه أعظم شأنا وأكبر نفسا وأقوى صبرا وأعظم كمالا من غيره من الناس. بس يقول ما له علاقة بخصوصيات موسى، وإنما يريد أن يتكلم عن قدر العلم وشأنه. السابعة النقطة السادسة يقول بأنه صحيح موسى صابر مثل ما قال جنابكم قبل قليل، وصحيح أنه نبي، وصحيح له فد مقام عالي، هذا التأكيد من قبل الخضر على أن موسى لن يستطيع معه صبرا مو لنقص في موسى، وإنما لخصوصية في العلم. واضح؟ يقول العلم إلى خصوصية، وإلا موسى رجل كامل وعالم ولا نقص فيه. السابعة التنبيه على أنه لا ينبغي أن يبذل العلم إلا لمن كان ذا صبر قوي. يعني العلم كل ما يبذل لأي أحد، إعطاؤك الحكمة إلى غير أهلها ظلم لها، إذا أعطيت الحكمة إلى غير أهلها ظلمتها، لأن الحكمة يجب أن تعطى شنو؟ فقط لأهلها. ليش؟ لأن الحكمة تحتاج إلى صبر على التعلم. هسه أنت ببساطة جدا الآن جالس في الصبر، عفوا في الدرس، إذا لم تصبر على جلوسك في الدرس وتلقيك العلم، هذا العلم التدريجي، أنت خو ما راح تأخذ العلم كله في لحظة واحدة، إذا لم تصبر على أخذك لهذا العلم التدريجي واضح ما راح تتوفق بدراستك. متى توفق في درسك؟ عندما تصبر على التعلم التدريجي. مرات واحد يقول شيخنا أنا جاي أدرس بس ما جاي أحس أكو تغير، نقول له ما يخالف، جيد، لأن العلم عبارة عن أمور متراكمة تراكمية، الآن أنت ما جاي تحس التغير، لكن باكر عقبة بعدها 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 راح تحس أكو تراكم للمعلومات وتبني أساسك على أساس صحيح، فيحتاج إلى صبر. الثامنة التنبيه على أن علم الباطن أقوى مرتبة من علم الظاهر، فيا موسى إذا كنت نبيا للظاهر فأكو معلومات في الباطن، أكو علم باطني أنت لا تعلمه، وهذا دلالة على أن هذا العلم أقوى من علم الظاهر، وأحوج إلى قوة الجنان، الجنان يعني العقل، وعزيمة الصبر. فمن ثم كان موسى عليه السلام محيطا بعلم الظاهر على حسب استعداده، يعني أنت موسى نبي للظاهر ولكن هناك شيء آخر أنت لا تعرفه يا موسى، ولذلك كان موسى بحسب استعداده محيطا بعلم الظاهر وحاملا له بقوة باعتباره نبي، ولكن خوفه الخضر عليه السلام مع ذلك من عجزه عن الصبر على تحمل العلم الباطني، وحذره من قلة الصبر، وأراد عليه السلام بهذه المبالغة في نفيه أنه مما يشق تحمله عليك ويعسر تجشمه، على جهة التأكيد في أمثال هذه الخطابيات لا أنه غير مقدور البتة، يعني هو مقدور ولكنه صعب التحمل، وإلا لما قال له موسى عليه السلام بعد ذلك ستجدني إن شاء الله صابرا. وقس على ما أشرنا إليه من الآداب والوظائف ما تحتمله بقية الآيات، فهي متقاربة في إفادة المعنى في هذا المقام، وبه يترقى من أراد التوصل إلى باقي المرام. إذا تقرر ذلك وعرفنا بأنه العلم إلى أهمية عالية، والعلم صادر من أستاذ ومن معلم، فلا بد أن يكون هناك آداب من المتعلم إلى أستاذه، ولذلك إيش قال؟ فلنعد إلى ذكر الآداب المختصة بالمتعلم مع شيخه حسب ما قرره العلماء تفريعا على المنصوص منها، وهي أمور أربعون أدب. واضح؟ الأدب الأول وهو أهم الآداب، شنو هذا الأدب الأول يا شيخ كاظم؟ أن يقدم النظر في من يأخذ عنه العلم ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه. شوف التفتوا أحبائي، يعني أنت إذا أردت أن تتعلم على أستاذ يجب أن تختار الأستاذ الذي ينفعك، وتنظر في من يكون مربيا لك، وتحاول أن تسعى لتجد أستاذا يعطيك ما ينفعك في دنياك وآخرتك، مو أي أستاذ تتعلم عنده، لأنه مرات هسه هاي بعدنا إحنا نقول يجب عليك أن تختار أستاذا يستحق أن يكون أستاذا لك في إعطائك العلم، لأنه مرات راح مثل ما راح يجينا أكو مرات واحد يدعي الأستاذية ويتعلم من بطون الكتب، يكتب له كتاب يقرأ يحفظ كم مطلب، إجا قال أنا صرت أستاذ، هذه مشكلة. لا، كون أكو هناك أهلية في ذلك الذي يطرح عليك الدرس، وكون هذا من شأنك أيها الطالب أن تختار من يكون أهلا لإعطائك الدرس، واضح؟ ولذلك إيش قال؟ فإن تربية الشيخ لتلميذه ونسبة إخراجه لأخلاقه الذميمة وجعل مكان، يعني الأستاذ هو شي يسوي؟ الأستاذ مثل الطبيب، الأستاذ يسوي عملية استئصالية، فلان مقتدى مثلا في باطنه حاشا هو، لكن خلنا نضرب مثال على مقتدى، في باطنه بعض الأمراض غير الصالحة غير الجيدة، أمراض بعد أمراض، صفات ملكات آداب غير جيدة، الأستاذ شنو شي يسوي؟ يكض المبضع والسكين والمقص ويجري عملية جراحية لمقتدى ويستأصل تلك الأمراض والآداب والملكات واحدة بعد الأخرى إلى أن يخلو من كل مرض، مثل ما الطبيب يجي للمرض الخبيث الموجود في بدن الإنسان يستأصله، المفروض الأستاذ هكذا يصنع. زين، هذا أي أستاذ يستطيع أن يصنع ذلك؟ أكيد لا، يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى أستاذ قادر، مثل ما أنه مو كل طبيب يستطيع أن يجري عملية جراحية، كذلك مو كل أستاذ يستطيع أن يخلص الطلبة من صفاتهم وملكاتهم السيئة، واضح؟ هاي يحتاج لها أستاذ قدير ماهر متمرس، وإلا الكثير من الناس يفشلون في ذلك، في هذه المهمة وفي هذه الوظيفة. ولذلك إيش قال؟ ونسبة إخراجه، إخراج الأستاذ لأخلاق الطالب الذميمة وجعل مكانها خلقا حسنا كفعل الفلاح الذي يقلع الشوك من الأرض. إحنا مثلنا بالطبيب، المصنف يمثل بالفلاح، يقول شايفين الفلاح من يقلع النباتات الضارة من الأرض؟ هذا أخوه يحتاج له جهد، ومو كل واحد يميز، لأنه إذا أجا واحد ما مختص يشلع الحشيش والنبات والزرع والما أعرف شنو كلها يشلعها، صح لا؟ فما يبقى زرع أصلا. لا، يحتاج فلاح خبير يميز النبتة الضارة من النبتة النافعة، واضح؟ زين. ولذلك كفعل الفلاح الذي يقلع الشوكة من الأرض ويخرج منها النباتات الخبيثة من بين الزرع، ليش؟ ليحسن نباته ويكمل ريعه حتى يكون هناك إنتاج وهناك ريع وهناك عطاء. أيضا الأستاذ يصنع كذلك. وإذا شفت طالب وصل إلى مراحل متقدمة هو بعد على مستوى التعبان، مستوى الضحل، مستوى غير الجيد، فقولوا هذا تعلم عند أساتذة، يعني هاي ما نقول علة تامة، ولكن واحدة من الأسباب أنه تعلم عند أستاذ لم يستطع أن يؤثر عليه بأخلاقه. طبعا مو دائما هذا، لأنه قد يكون الأستاذ بارعا نافعا ناجحا، ولكن شنو؟ ولكن المشكلة وين؟ بقابلية القابل مو فاعلية الفاعل، مثل ما أخذت بالعقائد. زين، وليس كل شيخ يتصف بهذا الوصف، ها، بل ما أقل ذلك، فإنه من في الحقيقة نائب عن الرسول صلى الله عليه وآله. شوفوا الآية، صلوا على محمد وآله. رجاءً وياي أحبائي، شوفوا الآية إيش قالت لما تحكي على إرسال النبي صلى الله عليه وآله، مضمونها إنا أرسلنا رسولا شاهدا كذا مبشرا ونذيرا بعد وداعيا إلى الله شنو؟ لا مرصد وداعيا إلى الله شنو؟ أحسنت، وداعيا، هو هذا محل الشاهد، وداعيا إلى الله، يعني يا رسول الله، مع أنك رسول الله، مع أنك في هذا المقام العالي، ولكن أنت لا تدعو إلى الله جزافا، مو من يمك تدعو إلى الله تعالى، لولا أن يكون الله تعالى قد أذن لك في تحمل هذه المسؤولية. أنت لست بداعية ممتاز، ولست بداعية متخصص، لا، وداعيا إلى الله بإذنه. متى يكون النبي داعيا إلى الله؟ إذا كان بإذن الله تعالى. كذلك الأستاذ، مو راح يقول بأن الأستاذ نائب عن الرسول في التعليم. أنت أيها الأستاذ إذا لم تكن مأذونا من الله تعالى في التبليغ والتعليم والهداية، بالعكس يكون فعلك عكسه، يعني يكون تبليغك إفساد، هدايتك إضلال للآخرين. أنت تتصور بأنك تهدي الآخرين ولكنك تضلهم. متى يكون فعلك نافعا وناجحا؟ إذا كنت مأذونا من قبل الله. وكيف تكون مأذونا من قبل الله تعالى؟ إذا كنت متحملا لهذه المسؤولية بأهلية، يعني مو جزافا مو اعتباطا. ولذلك شوف شي يقول، فإنه المعلم في الحقيقة نائب عن الرسول صلى الله عليه وآله، وليس كل عالم يصلح للنيابة. الكثير من العلماء لا يصلحون لأن يتحملوا هذه المسؤولية في التعليم، فليختر. زين، هذا شنو علاقة بهذا؟ يم الأستاذ، ها نرجع للمتعلم، يقول فليختر اللي هو الطالب أو المتعلم من كملت أهليته. كون تختار أستاذ كامل الأهلية على التربية، وظهرت ديانته وتحققت معرفته، واضحة معرفته متحققة، وعرفت عفته، إنسان عفيف، مو تشوف لك أستاذ مع أنه عنده علم ولكن لا ورع له، واشتهرت صيانته وسيادته، وظهرت مروته، وحسن تعليمه، وجاد تفهيمه، وقد تقدم جملة أوصافه. إذا تذكرون ذكرنا في آداب المعلم، خصوص آداب المعلم، جملة من الأوصاف يجب أن يتحلى بها. زين، ولا يغتر الطالب يرحمكم الله بمن زاد علمه مع نقص في ورعه أو دينه. ماكو فائدة أنه العلم يزداد والدين والورع مفقود، لأن إبليس لعنة الله عليه أعلم العلماء. إبليس عنده علم الأولين والآخرين، لكن هل ينفعه علمه؟ ليش؟ لأنه لا ورع له، لا تقوى له، لا دين له. فقد تجد الكثير من المعلمين يمتلكون العلم ولكن لا يمتلكون الورع، وإذا كانوا لا يمتلكون الورع فلا ينفعك تعليمه. هذا التعليم سيكون ضارا عليك، لأنه مجرد يزيد معلوماتك، ما يزيد تقواك، ما يزيد ورعك. العالم كل العالم من خوفك من الله تعالى، اللي خوفك من الله تعالى ورغبك في الجنة، رغبك في الآخرة، من جهة يرغبك في الآخرة، من جهة يخوفك من ذنوبك من النار من الله تعالى، واضح؟ هذا العالم. زين، ولذلك التفتول يا أحبائي، فإن ضرره، هذا منه غير الورع، الأستاذ غير الورع، في خلق المتعلم ودينه أصعب من الجهل الذي يطلب زغل. أنت تريد من المعلم أن يرفع جهلك، ولكن هذا المعلم الذي لا ورع له ضرره أخطر من الجهل الذي كنت تملكه، فلو باقي على جهلك ولا متعلم عند هذا الأستاذ الذي لا ورع له، لأنه يضر دينك ودنياك ويحرفك عن الطريق، وأشد ضررا. وعن جماعة من السلف، هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يصير ناخذ الدين من أي واحد حتى لو من البقال اللي بالشارع؟ ما يصير، لازم ناخذ الدين من العالم. كذلك نفس الكلام، التعليم والتعلم دين، ويجب علينا أن نختار المعلم بحذر. ومما يؤنس به أن يكون له مع مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع وزيادة ممارسة. هذا أستاذك اللي يدرسك، كون معروف بالأوساط العلمية، يتباحث مع الأساتذة، معروف بين الطلبة، معروف بالوسط العلمي. زين، وثناء منهم على سمته، يعني صفته، وخلقه وبحثه، يعني يقولون هذا فلان سمته صفته جيدة، بحثه جيد، خلقه جيد. وليحترز الطالب ممن أخذ علمه من بطون الكتب من غير قراءة على الشيوخ، دول جماعة العلماء الفيسبوك أو علماء الجزمة، هذا شنو؟ بس مجرد يتباوع، يشوف لفد معلومة يحفظها، يجي شي يسوي، صار أستاذ ومعلم للآخرين. هذا مشكلة، مشكلة. هذا ابن أخي علامة الزمان أفتى بأن الصوم ركعتان. يصير الصوم يصير ركعتين، هو صوم شلون ركعتين؟ لكن ابن أخي علامة الزمان يسوي روحه عالم، شنو فتوى؟ أفتى بأن الصوم ركعتان. أكو هواي مثل الدولة، أكو هواي مثل الدولة. زين، ولذلك شو يقول؟ وليحترز ممن أخذ علمه من بطون الكتب من غير قراءة على الشيوخ، خوفا من وقوعه في التصحيف والغلط والتعريف. لأن هذا اللي يأخذ علمه من بطون الكتب ما راح يعرف يجاوب على الإشكال إن طرح الإشكال، هذا يعرف يجاوب على قدر ما قرأه من المتن، لكن الإشكالات ورد الإشكالات العويصة هذا يحتاج إلى تعلم، واضح له لا؟ زين، قال بعض السلف من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. زين، وقال آخر إياكم والصحفيون. الصحفيون شنو؟ الذين يأخذون علمهم من الصحف، من الجرائد، من الكتب، فإنما يفسدون أكثر مما يصلحون. وليحذر من التقيد بالمشهورين. تفتوا، احنا قبل قليل ايش قلنا؟ قلنا كون صفة من صفات المعلم أن يكون معروفا في أوساط الحوزة وفي أوساط العلماء، لكن هذا لا يعني أنه كون احنا ما نختار إلا الأستاذ المشهور، لأنه قد يكون هناك أستاذ يتصف بكل هذه الصفات الجيدة التي ذكرناها ولكنه مغمور غير معروف، وأخذك فقط من الأستاذ المشهور، هذا شنو؟ هذا قد يوقع بالرياء أو العجب أو غيره من الأمور. ولذلك قال وليحذر من التقيد بالمشهورين، وترك الأخذ من الخاملين. خاملين مو معناه ما عنده صفات جيدة، لديه صفات جيدة ولكنه خامل الذكر غير مذكور. زين، فإن ذلك من الكبر على العلم، يعني هذا تكبر على العلم وهو عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن، ضالة المؤمن. فوين ما تلقى أستاذ يجد تجد فيه صفات الحكمة والتعليم وأنه يمتلك الصفات التي تؤهله لإعطاء الدرس، هذا تمسك به سواء كان مغمورا أو مشهورا، يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة ممن ساقها إليه. وربما يكون الخامل ممن ترجى بركته، مرات تلقى أستاذ ما معروف مجهول في الأوساط ولكن بركته كثيرة. ليش؟ لأن ذاك الأستاذ المشهور مع أنه أستاذ جيد وورع وتقي، إلا أن الشهرة قد تؤثر عليه. لذلك الشهرة مرض، يعني مرض يؤثر على الكثير، إلا ما ندر، إلا من عصم الله تعالى. زين، والتحصيل من جهته أتم، فيكون النفع به أعم بهذا الخامل، والتحصيل من جهته أتم. وإذا سبرت يعني بحثت في أحوال السلف والخلف لم تجد النفع غالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى والنصح والشفقة للطلبة نصيب وافر. شوف أنت إذا تريد تشوف أن هناك طالبا متأثرا متخلقا مؤدبا، هذا دليل على شنو؟ أن أستاذه يمتلك جانب من الورع والتقوى وغيرها من الصفات الحسنة. زين، وكذلك إذا اعتبرت اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى أوفر، والفلاح بالاشتغال به أكثر، وبالعكس حال العالم المجرد الثاني. هذا إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واحد عنده سؤال؟